أقسام، كما أن الأرض أربعة أقسام. الأرض أفضل الأقسام الذي يمسك الماء وينبت الكلى، فمثله فهو مثل الذين يحفظون ويفقهون. والقسم الثاني من الأرض الذي يمسك الماء ولا ينبت، فمثله كمثل الحفاظ. والقسم الثالث الذي ينبت ولا يمسك ماء ينبت، فهو كمثل الفقهاء الذين لا يحفظون ولكنهم يفهمون. والقسم الرابع المعرضون الذين لا يهتمون بالدين، مثلهم كمثل الأرض الأجادب. فالإمام الشافعي رحمه الله قليل حفظه للأحاديث، ولكن رزقه الله فهما ثاقبا، يدل على ذلك كلامه في هذا الكتاب العظيم الذي سمي بالأم، فإنه يدل على عمق الفهم وعمق الاستدراك. الأحاديث التي رواها قليلة بالنسبة إلى ما رواه الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحفظ والفقه والفهم. يقول فيه الصرصري: حوى ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي، أجاب على 60,000 قضية بأخبرنا لا عن صحائف نقلي. ذكروا أن أبا هاترزي قال لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ 1,000 حديث. كيف عرفتم ذلك؟ قالوا: تابعناه بالأبواب. ذكروا أن المسند فيه قريب من 28,000. وهناك كتاب في التفسير له بلغ 120,000 حديث. وهناك كتب أخرى كالزهد الذي هي أكثر من 2,000 ونحوها، مما يدل على أن الله رزقه الحفظ ورزقه الفهم. هناك من رزقوا الحفظ فقط دون الفهم، زملاء للإمام أحمد كيحيى القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني، رزقهم الله الحفظ ولكنهم لم يتفرغوا للاستنباط ولا لمعرفة الأدلة، يعني لمعرفة الأحكام من الأدلة إلا قليل. فعرف بذلك أن الذين وفقهم الله وجمعوا بين الحفظ والفقه أنهم خير الأمة وأنفعهم للأمة. ثم إن كل من الأئمة دونت أقوالهم، فأبو حنيفة رحمه الله رزقه الله الفهم ورزقه الذكاء في الاستنباط وفي التعاليل، ولكن حفظه للأحاديث قليل، ولكن وفقه الله لعالمين من تلاميذه سجل مسائله أبو يوسف ومحمد بن الحسن، موجودة كتبهما التي هي ما حفظه عن الإمام أبي حنيفة، فاشتهر مذهبه لوجود هذه الكتب التي فيها مذهبه. كذلك الإمام مالك اشتهر بالفقه، وله أيضا إلمام كبير بالحفظ، فألف هذا الموطأ الذي ذكر فيه ما يميل إليه. ثم إن بعض تلاميذه جمعوا فتاواه، فجمعت في كتاب كبير يقال له المدونة، فاشتهر مذهبه وبالأخص في المغرب في أفريقيا وما حولها، فانتشر مذهبه واعتنقه كثير. أما الشافعي فكان من أهل مكة، ولكن بعدما تعلم ذهب إلى العراق وأفتى فيه وانتشر مذهبه، ثم إلى مصر وألف هذه الكتب وأملها على تلميذه الربيع وغيره، فانتشر مذهبه أيضا. وأما الإمام أحمد فإنكم تعرفون أنه ابتلي في مسألة الصفات، لما ابتلي فيها عند ذلك انفرد في زمانه بالصبر على هذا الابتلاء، ولما انقضى زمانه تغيرت عقائد الناس في ذلك الزمان، أي في آخر القرن الثالث والقرن الرابع وما بعده، وصار معتقدهم على المعتقد الأشعري، فهجر مذهب أحمد وما بقي عليه إلا قليل حتى كاد أن يضمحل وأن يمحي، كممح مذهب الثوري فإنه كان له أصحاب. ولما كان في آخر القرن الرابع وأول القرن الخامس ظهر مذهب الإمام أحمد بواسطة القاضي أبي يعلى، ذكر في ترجمته أنه الذي دعا إلى مذهب أحمد، وذلك لما رزقه الله من العلم ومن الحفظ ومن الفقه ومن المعرفة، ثم احتيج إليه في القضاء فاشترط أنه متمسك بمذهب أحمد فأبقوه عليه، فصار يجمع التلاميذ ويلقنهم إلى أن ظهر له أصحاب وألف في المذهب كتبا كثيرة. ألف قبله ابن حمدان محمد، وألف قبله ابن حامد ابن حامد محمد بن حامد، وألف القاضي أبو بكر الخلال وتلميذه، ألفوا في المذهب، ولكن كتبهم ما انتشرت إلا لما ظهر القاضي أبو يعلى، وبعده صار مذهب الإمام أحمد معترفا به وصار له أتباع، وغالب أتباعه مؤلفاتهم في الفقه. القاضي أبو يعلى ألف أيضا في العقيدة، له إبطال التأويلات، وله أيضا مؤلفات في العقيدة، ولكن قد أنكرها عليه أهل زمانه لأنهم تمكن منهم المعتقد الأشعري والعياذ بالله. هكذا بقيت هذه المذاهب الأربعة. هناك مذهب الظاهرية، مذهب معروف ولكن الأتباع عليه قليل. وأما الرافضة فهم يدعون أن مذهبهم مذهب خامس، وأنهم يجب أن يعترف بهم، ويقولون لماذا لا تعترفون بنا وقد اعترفتم بالشافعية والمالكية والحنابلة. فنقول إن الخلاف بيننا وبينكم في العقيدة ليس في الفروع، الفروع أمرها يسير. ثم إن أصحاب الإمام أحمد كثر تأليفهم فيما يتعلق بالفقه، وأكثر من ألف في ذلك من المتقدمين الخلال، وكتبه وجد كثير منها، وتلميذه أبو بكر عبد العزيز، ولكن كتبه مع كثرتها ما انتشرت. يمكن أن أكثرها قد فني أو تلف. وهكذا أيضا ابن حامد، وقليلا الذي وجد من كتبه. ثم القاضي أبو يعلى وجد كثيرا من كتبه، والكثير لم يوجد، الأكثر ما وجد. بعده أصحابه اشتهروا بأصحاب أبي يعلى، ولهم مؤلفات، ومنهم أبو الخطاب له كتاب الهداية، كذلك أيضا من المتقدمين في مذهب أحمد الخرقي له كتب ولكن فنيت، ولم يبق له إلا هذا المختصر الذي لقي عناية من فقهاء الحنابلة. ثم جاء أبو محمد ابن قدامة وخدم المذهب وألف فيه الكتب الكثيرة، فألف العمدة للمبتدئين، وألف المقنع للمتوسطين، وكتاب المقنع هو الذي لقي اهتماما من العلماء. ولهذا تجد كل من جاء بعده رتبوا كتبهم على ترتيب المقنع، لأنه حظي بالشروح، فشرحه المرداوي في الإنصاف، وشرحه برهان الدين بن مفلح في المبدع، وشرحه ابن أخي المؤلف ابن أبي عمر في الشرح الكبير، واختصره الحجاوي في زاد المستقنع، وسار الناس على ترتيبه. ثم جاء بعدهم من ألف في هذا المذهب، ومن جملتهم مؤلف الدليل، دليل الطالب الذي يقال له مرعي، وشرح هذا الدليل إبراهيم ابن ضويان رحم الله الجميع. وهذا الكتاب الذي هو منار السبيل في شرح الدليل اعتني به لأنه يذكر الأدلة، مؤلفه متأخر في القرن الرابع عشر، وقد وفقه الله لذكر الأدلة بعدما طمعت الكثير من الكتب، امتاز باستفاء الأدلة، وإن كانت الأدلة أكثرها موجود في كتاب المغني وفي كتاب الكافي وفي كتاب الكشاف وغيرها من الكتب، وأدلته كثيرة، وقد خدمها وخرجها الشيخ الألباني رحمه الله. والحاصل أننا إن شاء الله سوف نقرأ في هذا الكتاب، ولكن نظرا إلى طول الكتاب نحب أن نختصر، وقد شرحناه في أول هذا القرن، استمر شرحنا له أنه 13 عاما أو أكثر. نقرأ في الأسبوع درسين بعد العشاء، وقد فكك كتاب الطهارة وطبع بعنوان شفاء العليل، والباقي موجود في أشرطة، فلأجل ذلك لا نتوسع. وقد شرحه أيضا كثير من المشايخ، منهم الشيخ ناصر العمر وغيرهم، فنحب في هذا أننا لا نتوسع لأجل أن نقطع فيه شوطا، لأن الدرس الوقت محصور، إنما هو من المغرب إلى العشاء. الآن نبدأ في القراءة. نقرأ، يقرأ الشيخ راشد والبقية يقابلون.
الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين، ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل، وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل، وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة، وغالب نقلي من مختصره، ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب. وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني. ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء، تمثلت بقول بعض الفضلاء: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا كشف ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي، عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل، وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وإليه مقربا، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم.
هذه مقدمة ابن ضيان رحمه الله. ابتدأ بالحمد وبعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه بدأ بالبسملة ثم الحمد لله، وعملا بحديث مشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله فهو أقطع أو أبتر أو أجذم، والمعنى أنه ناقص البركة. الله تعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والله موصوف بأنه رب العالمين، أي مالكهم وخالقهم، الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين. أتى بكلمة شرح على الإشارة إلى أن كتابه من الشروح، وهذه تسمى براءة الاستهلال. الاستهلال يعني الابتداء، براعته يعني قوته. شرح صدر من شاء من عباده للفقه، أي رزقهم الفقه، وفق لاتباع آثار السلف الصالحين، أي وفق من شاء لاتباعهم. والسلف سلف الأمة، أي أهل القرون المفضلة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا معين. هذه شهادة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له ولا ند، والند هو الشبيه والظهير، ولا معين أي ولا مساعد له. وأشهد أن محمدا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. هذه الشهادة الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد سمي بذلك لكثرة الخصال الحميدة معه، وكانوا قبل النبوة يسمونه الصادق الأمين لأنهم كانوا يأمنونه على ودائع ونحوها. وصفه الله تعالى بأنه خاتم الأنبياء، أي آخر الأنبياء وآخر المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنهم أهل بيته، وقيل أتباعه على دينه، وصحبه أمن به من أصحابه. يقول: هذا شرح من كتاب دليل الطالبين إلى المطالب، ألفه الشيخ مرعي بيوسف المقدسي الحنبلي. ومرعي من علماء القرن الحادي عشر، ولما ابتدع في التأليف استغرب ذلك تلميذه البهوتي وغيره، حتى قالوا: زبزبت قبل أن تحصرم. هذا مثل يضرب لمن نبغ في صغره. الزبيب ثمر العنب، إذا نضج الزبيب قالوا: زبزبت الشجرة العنبة قبل أن تحصرم، يعني قبل أن تكون حصرا يعني حملا صغيرا. تغمده الله برحمته وأباه وبحبة جنته. ذكرت به ما حضرني من التعليل الدليل والتعليل. يعني غالبا أنه يذكر بعد كل مسألة دليلا إما حديثا وإما آية وإما أثرا أو تعليلا يذكر أن العلة فيه كذا وكذا إذ يكون وافيا بالغرض من غير تطويل. يعني أنه يقصد بذلك أن يكون وافيا بالغرض يعني بغرض الطالب. وزدت في بعض المسائل أبواب مسائل يحتاج إليها النبي يعني أضاف إلى المتن بعض المسائل. وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل يعني أحيانا وغالبا يقتصر على ما ذكره مرعي وأحيانا يضيف إليها دليلا يضيف إليها قولا ثانيا إذا كان دليله قوي. يقول نقلت أنا كتاب الكافي كتاب الكافي لموفق الدين أبو محمد ابن قدامة مطبوع في عدة مجلدات الطبعة الأولى في ثلاثة والطبعة الثانية في أكثر وكذا من شرح المقنع الشرح الكبير لابن أبي عمر وأول من شرح المقنع ولكنه ما خرج عن المغني غالبا وغالب نقلي من مختصره يعني مختصر الشرح الكبير ومن الفروع والفروع أيضا موجود مطبوع في ستة مجلدات الطبعة الأولى في ثلاثة لابن مفلح ومن قواعد ابن رجب وهي أيضا مطبوعة الطبعة الأولى في مجلد والطبعات الأخرى في أكثر. أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي يعني بذل فيه جهده بذلت فيه فكري وقصدي يعني تعب فيه ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك يعني كأنه يقول إنني أقل رتبة من أن أخوض فيه وأشرها لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك. هذا من باب التواضع ما كان فيه من صواب فمن الله أو خطأ فمني. هكذا يجب أن يعترف كل إنسان بأنه معرض للخطأ. يقول أسأله سبحانه العفو عني ولما تكففته يعني جمعته من أبواب العلماء كأنه يجمعه بالكف وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء. هذه الأبيات كأنه نقلها من بعض الفضلاء. أسير خلف ركاب النجم إذا عرجي النجم واحدها نجيب واحدتها وهي الإبل النجيبة. ووصف نفسه بأنه أعرج وأنه يصير خلف ركابها مؤملا كشف ما لقيت من عوج يعني راجيا أن أكشف ما لقيت من العوج في الطريق أو نحوه. فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج. إذا أدركتهم بعد أن سبقوني فإن ذلك من الله تعالى رب الورى ومن فرجه. وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. يعني يستدل بآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه ولمن فهمه قاصر كفهمي هكذا. ولكن يحتاج إليه المبتدئون وكذلك المنتهون. عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات. وسميت من هذا السبيل في شرح الدليل أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصا وإليه مقربا وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين غفور رحيم، هكذا ختم بهذا الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي. وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجدم، رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، قال ابن عباس ومقاتل قاضي يوم الحساب، وقال قتادة الدين الجزاء، وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته، والدين هنا الإسلام، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه، قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، والفوز النجاة والظفر بالخير، قاله في القاموس. فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره، وقيل تجد لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. وعلى آل كل وصحبه أجمعين، وآل النبي أتباعه على دينه، وقيل من تحرم عليه الصدقة، قال ابن القيم وهو الصحيح، وقيل أزواجه وذريته، وقيل أقاربه المؤمنون. والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام. فهذا مختصر، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه، وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، والأحكام خمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. ولم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين، آمين.
هذه خطوة صاحب الدليل الشيخ مرعي رحمه الله، ابتدأ بالحمد وبعد البسملة، ابتدأ بالبسملة ثم الحمد له، ابتداء بكتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وعملا بهذا الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة، هكذا رواه الخطيب البغدادي والحافظ عبد القادر الرهاوي، ومجموع طرقه يدل على أن له أصل. يقول: وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أي ناقص البركة. وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم، والأجذم من الإبل ومن البقر مقطوع الذنب. رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له، وأورد له الشوكاني في أول النيل طرقا وروايات، ولو كان كثير منها فيه مقال، ولكن مجموعها يدل على أنه حسن. أتى بعد ذلك بشهادتين، وأكد شهادة الأولى بقوله وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، مالك يوم الدين كما في الفاتحة، أي المالك ذلك اليوم. يقول ابن عباس مقاتل القاضي في يوم الحساب الذي لا أحد له ملك في يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول قتادة: الدين الجزاء، خص يوم الدين بالذكر مع أن الله تعالى مالك للدنيا، لأن الأملاك في يوم الدين زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا لله، الملك يومئذ لله والأمر يومئذ لله. أتى بالشهادة لمحمد أنه عبده ورسوله، من الخصال التي يمدح بها العبودية أنه عبد، وذلك أدل على التواضع أنه عبد لله. قال تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والرسول الذي يحمل رسالة ويبلغها إلى المرسل إليهم، ورسالته هي هذا الدين وهذه الشريعة، المبين لأحكام شرائع الدين. أمره الله بالبيان في قوله: تبين للناس ما نزل إليهم، بين ذلك بأقواله وأفعاله وتقريراته. الدين الإسلام، قال تعالى: رضيت لكم الإسلام دينا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: هذا جبريل جاء أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن الشرائع يقال لها الدين. وصفه بأنه الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، يعني الذي له الفوز الأكبر، يعني بما تنتهي إليه الإرادات يعني المقاصد من ربه. مثل الشارح بالحوض المورود، فإنه مما فاز به، والمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وغير ذلك من خصائصه. قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، الآخرة يعني حظك في الدار الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قيل إن المراد عطاؤه من الأمة ما تقر بهم عينه، يعني حتى يحب كثرة من يدخل الجنة. وقيل إن المراد كرامته، أي يكرمك ويرفعك. والفوز والنجاة والظفر، الفوز والنجاة والظفر بالخير كلها بمعنى من تمسك بشريعته فهو من الفائزين. التمسك يكون بفعل المأمورات وترك المنهيات، والفوز يكون في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وصلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، عطف المرسلين مع أنهم داخلون في الأنبياء من باب التأكيد، وإلا فإن الأنبياء يعم المرسلين، كل نبي كل رسول فإنه نبي. ذكر البخاري عن العالية الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، يعني كون الله تعالى يثني عليه بين الملائكة، هذه صلاة الله عليه. وقيل الرحمة أخذا من قوله رحمة الله وبركاته عليكم، أن الرحمة هي الصلاة. وقيل رحمة مقرونة بتعظيم، أي بتعظيم له واحترام له. تستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي يتأكد أننا نصلي عليه ونكثر من الصلاة عليه ونكثر من التسليم عليه. وجاء في حديث أكثر من الصلاة علي، أكثر علي من الصلاة، وأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها، يقول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم مرورة علي. وتتأكد عند ذكره، رغم عنه أمر إن ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم تجب، تجب عند ذكره، لحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهذا دليل على أكديتها. وحديث رغم عنه رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. الصلاة عليه ركن في التشهد الأخير عند الأئمة، عند الإمام أحمد، وفي خطبتي الجمعة، في كل خطبة من الخطبتين يصلي عليه، ويأتي ذلك إن شاء الله. النبي إنسان أوحي إليه بشارع ولم يؤمر بتبليغه، إذا أمر أوحي إليه ولم يكلف بالتبليغ، ولم يتوعد على التبليغ، ولم تتوعد أمته الذين كذبوه، فيسمى هذا نبي. أما إذا كلف أمر بأن يبلغ فإنه رسول. ثم قالوا على أهل كل وصحبه أجمعين، لأنه قالوا على جميع الأنبياء والمرسلين، أي وعلى أهلهم كلهم وعلى أصحابهم. أهل النبي أتباعه على دينه، هذا هو الصحيح. أورد الشوكاني في أول النيل بيتين، يقول الشاعر آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي أتباع ملته، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فدل على أن آله هم أتباعه. ولكن القول الثاني أنهم أقاربه المؤمنون، فلا يدخل فيه من مات كافرا. والصحب اسم جمع لصاحبه بمعنى الصحابي. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. بعضهم يقول من رأى، وقالوا بل من اجتمع ليدخل فيه الأكفة. جمع بين الآل والصحب، يعني آل كل وصحبه، ردا على الشيعة المبتدعة الرافضة يوالون الآل دون الأصحاب، ولكن دائما يكررون أن نحن نحب أهل البيت، أن نحن نحب أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في آله الذي يوالون، وإذا هم فاطمة وولداها وعلي وبقية أولاده لا يذكرونهم، مع أن له أولاد 11 لا يذكرون إلا الحسن والحسين. كذلك أيضا أئمتهم كزين العابدين والأئمة الذين يوالونهم. ثم يقول بعد، بعضهم يقول أما بعد، وبعضهم يقول وبعد، كلمة يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب البخاري باب أما بعد. يقول هذا مختصر، كلمة المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. يقول علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، يعني الكلام الموجز الذي إذا فهمه السامع فهم له معنى كثيرا. يقول إنه خاص بالفقه، الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. فبعضهم يقول من أدلتها التفصيلية، عرفنا الأحكام أنه خاص بهذه الأحكام. يقول على مذهب الإمام أحمد، على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وصاحب المذهب المعروف، وهو إمام أهل السنة. ولد في ربيع الأول سنة 41 و200، ولد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات في ربيع الآخر سنة 41 و200، وعمره 77، وفضائله ومناقبه شهيرة. قد ألف فيه ابن رجب كتابا كبيرا مطبوعا في مناقب الإمام أحمد. يقول الشيخ مرعي بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله تعالى. إيضاح يعني ذكر العبارات الواضحة. بينت به الأحكام أحسن بيان، يعني اختار الألفاظ الواضحة التي تكون بيانا لتلك المسائل. الأحكام أحسن بيان. يقولون إن الأحكام 5، الواجب والحرام والمندوب والمباح والمكروه. ويعرفون الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ما يعاقب تاركه، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمندوب ما لا ثواب فيه ولا عقاب. المباح، المباح ما لا ثواب فيه ولا عقاب. وقد شرح العلماء وتوسعوا في شرحها. يقول لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته للتصحيح والعرفان، يعني أنه انتقاه واختار الكلمات الواضحة التي اختارها أهل العلم وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين. سمعه دليل الطالب يعني طالب العلم لنيل المطالب. ويقول الله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين أن يرحمني والمسلمين إنه هو الله.
فقه الدليل. الإشراقة الحادية عشرة. الإمام الشافعي وأول طلبه للعلم على يد الإمام مالك. عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: خرجت من مكة فلزمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها،